تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس الثالث من دروس مدرسة الحياة، ونشرح فيه خاطرة من كتاب ابن الجوزي رحمه الله تعالى صيد الخاطر، والتي عنونتها بعنوان نفثة مصدور. واليوم الاثنين الموافق السادس من شهر رمضان سنة 1431 من هجرة خير من وطئ الحصى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق يوم السادس عشر من شهر أغسطس سنة 2010. قال ابن الجوزي رحمه الله: قلت يوما في مجلسي: لو أن الجبال حملت ما حملت لعجزت. فلما عدت إلى منزلي قالت لي النفس: كيف قلت هذا؟ وربما أوهم الناس أن بك بلاء وأنت في عافية في نفسك وأهلك. وهل الذي حملت إلا التكليف الذي يحمله الخلق كلهم؟ فما وجه هذه الشكوى؟ فأجبتها: إني لما عجزت عما حملت قلت هذه الكلمة لا على سبيل الشكوى، ولكن للاسترواح. وقد قال كثير من الصحابة والتابعين قبلي: ليتنا لم نخلق، وما ذاك إلا لأثقال عجزوا عنها. ثم من ظن أن التكاليف سهلة فما عرفها. أترى يظن الظان أن التكاليف غسل الأعضاء برطل من الماء، أو الوقوف في محراب لأداء ركعتين؟ هيهات، هذا أسهل التكليف، وإن التكليف هو الذي عجزت عنه الجبال، ومن جملته أنني إذا رأيت القدر يجري بما لا يفهمه العقل ألزمت العقل الإذعان للمقدر، فكان من أصعب التكليف، وخصوصا فيما لا يعلم العقل معناه كإيلام الأطفال وذبح الحيوان، مع الاعتقاد بأن المقدر لذلك والآمر به أرحم الراحمين. فكم بين تكليف البدن وتكليف العقل؟ ولو شرحت هذا لطال، غير أني أعتذر عما قلت، فأقول عن نفسي وما يلزمني حال غيري: إني رجل حبب إلي العلم من زمن الطفولة فتشغلت به، ثم لم يحبب إلي فن واحد منه بل فنونه كلها. ثم لا تقتصر همتي في فن على بعضه، بل أروم استقصاءه، والزمان لا يسع، والعمر أضيق، والشوق يقوى، والعجز يظهر، فيبقى وقوف بعض المطلوبات حسرات. سنتحدث اليوم إن شاء الله عن أصل عذاب صاحب الهمة، ونضرب المثل بالمؤلف وبابن الجوزي رحمه الله تعالى. فقد ذكرت لكم أن أباه مات وهو صغير، كان ابن 3 سنين، ولم تهتم الأم به، فربته عمته، ثم أرسلته إلى ابن ناصر وهو شيخه في الحديث، وبه برع. وبدأ يتدرج في طلب العلم، وكان عنده أغلب صفات طالب العلم الجيد، وهي الصفات 6 التي يعني ذكرتها مرارا وأعيد الكلام عنها اختصارا، لأن ابن الجوزي يمثل هذه الصفات 6. قال القائل: أخي، ما أنا أروح بقى، طالما أنتم عارفين اللي هقوله بقى خلاص. أخي، لن تنال العلم إلا 6، لأن أنا من ساعة ما جيت في التراويح هنا وكل ما أجي خارج من المسجد لابد أن أسأل هذا السؤال من الإخوة الغرباء الذين أتونا من أماكن بعيدة في رمضان ولم يعرفوا كيف يطلبون العلم. فالسؤال الدائم: كيف نطلب العلم، وما هو السبيل، وما هو أقصر طريق؟ الكلام الإيه؟ المعتاد يعني. فلعلهم يستفيدون من هذا الكلام، ونحن نطبق هذه الأبيات على ابن الجوزي يعني. يقول القائل: أخي، لن تنال العلم إلا 6، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. يبقى أنا عندي 6 من الصفات، من أراد أن يصل إلى قبة العلم وتدرج في مدارجه وتقلب في مسالكه فعليه أن يكون متصفا بهذه 6. أول شيء: ذكاء. والعلم لا يسلس قياده لغبي. ليه؟ لأنه إذا لم يكن ذكيا لا يستطيع أن يعرف ماذا يطلب. ما في واحد يقول لأبوه مرة: أنا نفسي أبقى هايف. قال له: تعال في الهايفة وتصدر. ها؟ بس يعني حاجة بسيطة يعني. فالنهاردة ده رجل لا يدري ماذا يريد، فحول قلب، وأغلب طلبة العلم كده، يجيب كتاب، يفتح كتاب الفتاوى الوثنية، يقرأ ورقتين زهق، قام قافله وحطه، هات فتح الباب، يقرأ حديث ويقفله ويحط الكتاب، هات لي مدارج السالكين وورقتين ويقفله، وعلى كده طول الليل يعني قاعد على المكتب بقاله دلوقتي 10 ساعات. طيب أنا عايز أفهم بعد 10 ساعات دول حصل إيه؟ هل ممكن يفيدوني في موضوع؟ أبدا. فالملل الدائم الذي يصيب طالب العلم سببه غباؤه في الطلب. يبقى الأول، أول ما أعرف يميني من شمالي أعرف ماذا أريد. النفس بتنفتح العلم من دون علم. أنا نفسي مثلا أبقى محدث، أنا أتكلم عن نفسي، نفسي أبقى محدث. قريت كتب الشيخ الألباني، ضرب في دماغي أبقى محدث، عجبني الحديث، ابتديت أشتغل في الحديث، ماليش غيره، لا رايح لفقه ولا رايح لأصول ولا الكلام ده خالص. إيه اللي خلاني أدرس أصول الفقه؟ أنت الجماهير يعني. طبعا تقول درس مرة في مسجد العتبة اللي كان زمان قبل ما يتهد، ونزل الجماعة الشرعية اللي كان في ميدان العتبة، فاتكلمت الكلام عجب الناس، وكنت ساعتها بمخمخ يعني إيه، مش قاري بس بعرف أعرض معلومة كويس. حتى أنا لا أنسى إطلاقا أنني في مرة أول تقريبا درس شرحته في مسجد العتبة ده حديث الإيه؟ الأبرص والأقرع والأعمى. فجيت على اللي هو بيقول له إيه؟ ما أي المال تحب؟ قال له: الإبل. فأعطاه ناقة عشراء، فأنا بقى بالمخمخة بتاعتي بفسر بقى عشراء يعني، قلت: في بطنها 10 من الجمال. فواحد بعد ما خلصنا الدرس قال لي: يا مولانا ده الأرنب ما بيعملهاش. 10 جمال في بطن ناقة؟ لا، لكنها بتلد كل 10 أشهر. ها؟ فبقت العشار، وإذا العشار عطلت. وقال لي الكلام ده وأنا إيه، ما قريتش الحديث كده، وعمال أتكلم وخلاص، وناس كلهم اللي جاي يشتري حاجة من العتبة يعني ناس عابروا السبيل يعني. فابتديت أقرأ ولقيت مش هقدر أفهم، وعمال أقرأ مثلا فتح الباري اللي عمال يتعرض لقاعدة أصولية طب ما أناش فاهمها والمسألة مبنية عليها، قلت أذاكر أصول فقه، قلت أحضر درس عشان أقدر أقول للناس، هخطب جمعة له أطلع لهم إيه يعني. قال ابن معين ثقه، وقال النسائي متروك، وقال الأحمد بن حنبل له مناكير، ما هو ده مش البضاعة التي يحتاجها الناس. فوجدت إن علم الحديث ده للمكتبة، لما أكون قاعد لوحدي كده بألف كتب بحقق مخطوطة بتاع، لكن الناس يحتاجون إليه إلى شيء آخر. بدأت أتعلم للناس، ده كانت البداية، بدأت أتعلم أخاطب الناس بأي لغة وماذا أقول لهم وكيف أبتكر في طريقتي في الأداء والكلام ده، ومشيت أتدرج أتدرج، وجربنا في الناس في الضلم، بقيت تروح الأرياف تخطب خطبة لا حد عارفك ولا حد بتاع، لخبط الدنيا ولا يهمك تمام، لا حد بيسجل ولا حد بيقول لك اسمع الشريط شوف تغلطت فين ولا بتاع. فجربنا في الناس وقلنا كل حاجة، وخدنا الجرأة في الأرياف بعيد خالص في بطن الوادي، وبعدين لما تقبينا على السطح بقينا ايه يعني الدنيا ماشية الى حد ما يعني. لكن بقيت فكرة الحديث عندي، انا حطيتها نقطة قدامي وعايز اوصل، وانا لا ازعم انا حتى الان انني وصلت ولا ارضيت ما في نفسي من الطموح الاول. ليه؟ شغلت باشياء كثيرة، الدعوة لدعوة العوام، الصلح بين الناس، وتفريج الكروبات، ومش عارف ايه والكلام ده، والزيارات، المسألة فرضت يعني. لكن ما زال هذا الهدف عندي حتى الآن، نفسي أبقى محدث وأصل إلى درجة معينة من العلم وأفك طلاسم هذا العلم، وما لا أزعم أنني وصلت حتى الآن. فأنا عايز أقول أنت دلوقتي خلاص اخترت علم الحديث، ننظر إلى موهبك الأخرى. أنا تلامذتي نفسي أفيهم يعني، أعملهم فئات، آجي أشوف ده مواهبه إيه، ممكن يصلح أن يكون واعظا بس ما ينفعش مفتي. خلاص انا امشي في سكه الوعظ وانمي له هذه الموهبه، كده هيبقى منتج. اخوه وزميله ده ملوش لسان، يطلع يخطب جمعه حينين الجماهير وهيقول توبه زي صلينا وراه تاني، بس بيفتي كويس، دماغه موزونه، يبقى ازقه في ايه؟ ازقه في هذا السبيل. التاني مشتغل بالحديث لا يحسن ولا كذا ولا كذا، خلاص ازقه في الحديث، ها؟ يعني يعرف كل شيء عن شيء. وانا لاحظت دي في الجماعه الالمان في الدنيا، فيما يتعلق بالدنيا، اذا طلعته بره تخصصه تلاقيه بصمجي، تحطه في تخصصه يقول لك كل حاجه تتعلق بيه. عشان كده هم متفوقين ليه؟ اذا دخل في صناعه بيوصل للسماء. انما هو الشعب مش مثقف يعني. عملوا امتحان للشباب، الجماعه اللي هم الادباء، وقال لك الشعب ده ما بيقراش، الشعب ده متبرمج على الشغل، مكن. عايزين يبقى مثقفين يعرفوا مثلا الادب ومش عارف ايه والكلام ده. فقال لك ايه، نطلع نعمل جوله مع الشباب. فقال له جورباتشوف ده مين؟ واحد قال له رئيس امريكا، والتاني قال له ده كان في غرب اوروبا، والتالت قال له مش عارف ايه. هو جورباتشوف ده اللي حل الاتحاد السوفيتي، هو اللي فككه، واخد بالك ازاي؟ اللي هو فككه طبعا لصالح امريكا، لان الاتحاد السوفيتي كان وادي الكفه. ها؟ انت عارفين ليبيا؟ مشكله لوكيربي الطياره اللي وقعت دي وبتاع الكلام ده، دي من سنه 88 ما حسبوش ليبيا عليها الا لما سقط الاتحاد السوفيتي، وليبيا لقت نفسها ظهرها للبحر، كانت راكنه ظهرها على الاتحاد السوفيتي. امريكا هتقول بيم، الاتحاد السوفيتي هتقول تريلم، ها؟ فواقفين قبال بعض، والمساله مساله توازنات. اول ما وقع الاتحاد السوفيتي قامت ايه؟ امريكا قالت لها بقى الطياره اللي انت وقعتيها بقى عايزين بقى ايه نحقق في الموضوع. ولقى نفسه عريان مش واقف، مش لاقي حاجه في ايده، ودفع 10 مليون دولار لكل راس. خلاص؟ فهو جورباتشوف ده اللي حل الاتحاد السوفيتي وفككه وباظت الدنيا. فمش عارفين جورباتشوف يطلع ايه؟ طب مين بقى مستشار المانيا الغربيه مش عارف اللي كان قبل اللي فات؟ ولا حد عنده مثلا فكره عن حاجه، ودي مقود راجل سياسه الدنيا كلها عارفاه. زي ما يكون رئيس دوله، رئيس وزاره، تبص تلاقي اهل البلد عارفين مين رئيس الدوله ورئيس الوزاره. فبداوا يصرخوا وينادوا، الشعب مش مثقف، الشباب ما بيقراش، الشباب مش عارف حاجه. ليه؟ هم عندهم كده، يعرفوا كل شيء عن شيء فبيبقى متفوق فيه. احنا عايزين نعمل الاقتصادي مثلا شبيه بيها فيما يتعلق بالعلوم الشرعية، ما تبقاش عارف شيء عن كل شيء، لا انا مش عايز دي، عايز تخصص. يبقى المفترض طالب العلم في الاول يشوف ما هي مواهبه وماذا يريد، بيعمل الاول أرضية في كل العلوم الشرعية لازم الاول، وبعدين يقول انا عايز اتخصص في العلم الفلاني ويوجه نظره اليه ويبتدي ينطلق. يبقى اول شيء لابد ان يتسم به طالب العلم ان يكون ذكيا، يعرف ماذا يريد. ذكاء وحرص، الحرص ده اللي هو الحفاظ على الوقت، وابن الجوزي كان كذلك وله خاطره في صيد الخاطر تتعلق بالحفاظ على الوقت، واخذ الخصله دي من شفيه ابن عقيل. ابن عقيل الحنبلي يقول انه لا يحل لي ان اضيع ساعه من عمري حتى اذا كل لساني عن مناظره وبصري عن مطالعه استطرحته، يمدد على السرير يعني، فاعمل فكري حال استطراحتي فلا اقوم الا وقد خطر لي ما اسطره. يعني حتى هو نايم مشغل دماغه، اول ما يقوم من الاستراحه دي وماسك القلم ورقه ويقعد ايه يكتب افكار. ليه؟ العلم شغل حياته كلها. يقول وانني لاختار دق الكعك وتحسيه للماء على الخبز لاجل ما بينهما من التفاوت في المضغ. يعني بدل ما يقعد يشطر ها ويقعد بقى ايه شغال الضبتين شغالين كده على طول على طول، طب دي هتاخد مني قد ايه؟ تاخد مني ربع ساعه؟ لا، انا ادق الكعك واخليه زي الدقيق واسفه بالميه. ليه؟ لان انا بهذه الطريقه هوفر 10 دقائق. 10 دقائق مع 10 مع 10 مع 10 تفرق معايا 3 4 ساعات في اليوم. تمام؟ فالحفاظ على الوقت. واحد بيقول لعبد الله بن مبارك حدثني قال امسك الشمس. مش فضيلة. وكانوا حريصين. حتى من الغرائب ان احمد بن حنبل كان مرة من المرات يجري والطلبة يجرون خلفه، عايزين يحصلوه. تمام؟ فواحد بيقول له يعني هتفضل لحد امتى تجري؟ قال إلى أن أموت. ليه؟ رايح عمال يحصل، هو عايزين يحصلوه ياخدوا منه علمه بتاع، وهو مش عايز بينطلق. الأعمش برضه مسألة الحفاظ على الدقيقة والحفاظ على الوقت وعدم تضييع أي شيء في المجلس. أي شيء. يعني لو حدث الأعمش واحد كح يسيب المجلس. ليه؟ حتى لا يضيع شيء إطلاقا. حتى مرة واحد غريب مش واخد باله من طريقة الأعمش وبتاع، فجاء قال له يا أبا محمد حديثه كذا وكذا ما إسناده؟ قام واخد حلقه كده ولزقه في الحيط وقال له هذا إسناده. خلاص الشيخ الألباني رحمة الله عليه حكى يعني ان في شاب جزائري اتصل بيه، وبعدين ما كانش متوقع ابدا الشيخ يرد عليه، فلما الشيخ قال له نعم اتبرجل نسى كل حاجه، السؤال اللي عايز ينساه. فقعد شيخنا وجزاك الله خيرا وقال له ادخل في الموضوع، ما عرفش يدخل في الموضوع اتخض، فالشيخ قام حاطط الايه؟ السماعه. فبنقول له يعني ايه؟ انا مش فاضي كل واحد يبلع ريقه وكل واحد يمصمص شفايفه، انا مش فاضي. لو كل واحد يعني اتصل بي وضيع لي دقيقتين ولا ثلاثه ولا الكلام ده خلاص يبقى عمري راح. وانت لما تشوف بقى مصنفات الشيخ ناصر وتشوف الدروس العلميه بتاعته وتشوف الجلسات اليوميه بتاعته والكلام ده، ده حاجه مدهشه جدا. وانتم عارفين قصه الورقه الضائعه، قرا 10,000 مجلد مخطوط في المكتبه الظاهريه عشان يطلع ورق واقع من مخطوط مثلا، وكان يقف على السلم بالخمس ست ساعات يطلع على سلم المكتبه، المكتبه الظاهريه عاليه زي المسجد كده، فاخر رف فوق واقف على السلم بالخمس ست ساعات يكتب وينقل. مفيش حريصين على الوقت، عشان كده بقى حاجه صار امام زمانه. محمد بن سلام شيخ البخاري، هو طبعا محمد بن سلام، وفي من يقول محمد ابن سلام. ابن ناصر الدين الدمشقي له جزء لطيف اسمه رفع الملام عن تسمية شيخ البخاري محمد ابن سلام، ها؟ يعني لون محمد بن سلام يبقى ماشي لا يلام على ذلك. وبيكتب الدرهم كان يجيب مثلا دستتين إقلام، فهو بيكتب ورا الشيخ اتكسر سن القلم، فقال قلم بدرهم أن نحذف عليك 20 قلم. ما هو كل الجماعة اللي بيشتروه بيبيعوا الإقلام بتاعته، هو عايز قلم بدرهم بس عشان إيه ما ينقطعش الإملاء بتاع الشيخ يعني. فطالب العلم لابد أن يكون حريصا على وقته، لا يخالط إلا من يعني يستثير ذاكرته، ودي اللي العلماء كانوا بيعملوه. علي بن مدين، أحمد بن حنبل، أبو حاتم لا مش أبو حاتم الرازي، يحيى بن معين، وعالم آخر رابع، صلوا صلاة العشاء ثم وقفوا أمام المسجد يتناظرون إلى أن أذن عليهم مؤذن الفجر، هم واقفين قدام المسجد يتناظرون ليه؟ بيشوف إيه اللي عنده، نطرح مسألة علمية للبحث بدون ما ندخل في مشاكل، مش داخلين نتخانق. أنا الأصل إن لما أطرح مسألة أريد أن أعرف ما الذي عندك فيها، مش إن أنا عايز أغلبك وبين لك إن أنا مذاكر وأنت ما بتفهمش، لا القضية ما كانتش كده. أبو حاتم الرازي مرة وهم قاعدين مع أبو زرعة وابن وارة والجماعة دول، قال لهم من أغرب علي حديثا لمالك فله كذا وكذا. الحديث الغريب لمالك أو لغيره يعني أن يكون حديثا ليس إلا عند هذا الراوي، سواء كان ثقة أو كان غير ثقة، يسمى حديثا غريبا، والغرابة ممكن تبقى غرابة نسبية مش لازم تكون مطلقة يعني. فبقول اجتهدوا في أن يغربوا علي حديثا واحدا فما استطاعوا، وقال إنما أردت، إنما قلت هذا ليتحداهم يعني لآخذ ما عندهم. يبقى هو استفاد حاجتين، الحاجة الأولى إنه مذاكر كويس أحاديث مالك لدرجة إن ما فيش حد عارف يجيب له حديث غريب يعني. الحاجة الثانية إن هو كان ممكن يستفيد مما عنده. في ناس بقى أذكياء يذاكر يذاكر ولما يحب يتفسح يجيلك، والكلام ده مشهور عند الطلبة في المدارس، الواد يبقى موس وشغال ليل نهار والكلام ده، وروح لزميله المغفل يقول له ايه ما تيجي نتفسح شويه، وزميله لسه هيبتدي مذاكر يوم يطلع معاه يتفسح، والتاني مذاكر وده مش مذاكر. في ناس بيعملوا كده، ما لا ازعم طبعا انه ياتي عمدا يعني يقصد ان هو يعمل معاك القصه دي، لكن خلص مذاكره وعايز يتفسح فبيجي لك. ابن الجوزي بيقول في الخطيره دي ايه؟ بيقول كلاما يعني معناه ان في ناس كده دايما يقول. ابن الجوزي طبعا كان مشهورا واماما وانت عارف اصحاب الوجهات والكلام ده واصحاب الاموال عايزين برضو ايه وجاهه في الدين، لا سيما لا اذا كان الدين هو الايه هو الذي يعم البلاد، في امير وفي خلافه وامير المؤمنين وابن الجوزي اللي ما امير المؤمنين صلي عنده وبتاع، فتلاقي الجماعه الاغنياء يحب يبقى له ايه يحب يبقى له علاقه بامثال هؤلاء، زي زمن مثلا او الزمن القريب لما كان الشيخ شعراوي ولا بيطلع في التلفزيون، وما كانش يطلع في التلفزيون الا واحد بقى له علاقه بالرئيس، ها مش دلوقتي هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلسي، انا ممكن اطلعكم كلكم في التلفزيون كلكم، انا عارف انك مش هتقول حاجه بس هدي لك برنامج، ايه رايك؟ ما عادتش لها قيمه خالص، بيجيبوا الناس اللي على المصاط دلوقتي يطلعوهم مباشر، ليه؟ عنده 24 ساعه هوا يعني ممكن 24 ساعه، طب 24 ساعه هو يملاها بمين؟ بكسير وعوالي وثالث وما فيه خير، ويطلع ده يطجن وده يطبش وده مش عارف يعمل ايه، ويقول لك ورايي وما رايش وبتاع والكلام ده، ما عادتش كده. لكن زمان اللي يطلع في التلفزيون ده يبقى حاجه ايه؟ حاجه فوق قوي يعني. فكان كل واحد حريص على انه يقول انا ليه علاقه بيه وروح المجلس اللي فيه وبتاع، حتى ان انا اذكر ان في واحد يعني او واحده كان محتاجه انها تعمل مشروع، وكان الشيخ واثق فيها جدا، فقالت له انا عايز اعمل مشروع بحوالي 6 7 مليون وما عنديش فلوس يعني. طب ما عندكش فلوس او ما عندكش فلوس ما تعملش يا اخي، هو انت عايز تحلم والناس تدفع لك مثلا؟ قال لا خلاص، او قال له خلاص سين من الناس راجل او ست يعني، تعال لي في اليوم الفلاني في البلد الفلاني. وراح صاحبنا طبعا، مين اللي حوالين الشيخ؟ الجماعه قطط سنان جيوبهم مليانه والمحافظ تخنك كده هوت وبتاع. دخل صاحبنا فقام قايل ايه كل واحد يطلع شيك يكتب شيك بنص مليون. ما فيش حد قادر يقول لا من عناية يا مولان، حاضر يا مولان، قلم يا واد، ويعمل مش عارف كده وطلع الشيكات ويكتب. طلع صاحب القصة دي مش عارف 3 مليون ولا ايه؟ طب هو الحداية بترمي كتاكيت ده يقدر يكتب شيك بنص مليون ليه؟ علشان في وجاهة، في وجاهة مع الشيخ، والشيخ كان مشهور بقى زمان ومش عارفين الكلام ده. فممكن يتفلسف بقى بمعرفته بالشيخ، يكون مع واحد كده يقول له ايه والله يا اخي مش عارف شيخ شعره غطسان بقاله كام يوم كده مش عارف اجيبه، مش عارف تجيبه تعرفه؟ قال لا اعرفه، ده احنا كده اهو، ها تحب اجيبه لك؟ ايوه مولانا فينك غطسان وبتاع غطسان. اهدنتوا على كده علاقتكم بقى يعني بيرفكت يعني حاجه جامده قوي. يوم يعمل شغل هو هذا الرجل، الرجل الاعمال ده يعمل شغل بالسمعه دي، يعمل شغل مع فلان وفلان وفلان وكده بالسمعه دي. ففي ناس كثيرون بيبقى عايزين وجهات فيوم يروح لعالم دين مشهور او الكلام ده ويبقى معاه بيصلي او كويس وكده. فهذا اللي ابن الجوزي بيقول بقى ايه، الناس كل واحد يجي يقول لك انت وحشني وانا ما بصبرش عنك وبتجيلي في المنام ومش عارف ايه، وانا لا استطيع ان اتخلى عن الناس ولا ان اعزل عنهم. ليه؟ لانه مجلس الوعظ بتاعه الجمع مليان والناس بتجيله في مشاكلها والكلام ده. طب اعمل ايه فاقف الناس؟ لو اغلقت بابي لكرهوني ولا راحت دعوتي، ولو فتحت الباب لضيعوا وقتي. فقعد يفكر في المنظومة دي يعدلها ازاي. قال بس ايه، فاعددت للقائهم ترتيب لقطع الكاغد وبري الاقلام ومش عارف ايه، ها زي ما انت مثلا تكون عايز تغير اساس الشقه، تحط اوضه النوم تخليها في الاوضه دي، وتجيب الصالون تحطها هنا. يجي لك ثلاثه اربع ضيوف، يلا يا جماعه عايزين ننقل العفش، يلا ايدك هات الدولاب وهات السرير واعمل مش عارف ايه والكلام ده. فابن الجوزي استخدم نفس الخطه معاه. اول ما واحد يقول له وحشني والله يقول له انت كمان وحشني، هات رصه الكتب دي ونقلها له، ونضف لي الكتب اللي على الطرف دي، وهات لي الاقلام دي وبريها لي، وهات لي الورق ده وقصه لي كده على بعضه كده. ليه؟ قال لك لان انا لازم اعمل كده، لازم انا هبر القلم اللي بكتب بيه، ولازم الكراسه الورق اللي انا جايبه لازم اقصه الكلام ده. فبيشغل مين؟ يشغل الناس، واثناء ما الناس بيشتغلوا او يتكلم يبقى منه ادى المهمه، ما ضيعش وقته، وفي نفس الوقت ايه؟ لن ينعزل عن الناس، مش حد كره ولا. فالحرص على الوقت دي مساله مهمه جدا، ان تستثمر الانفال. ذكاء وحرص وافتقار، افتقار مش تبقى فقير. لا، الافتقار هنا هو التواضع. انك لابد ان تكون متواضع، ليه؟ لان كل ما تتواضع كل ما تحصل علم الاخرين. والارض المنخفضه هي التي تستوعب الماء دون الارض الجبليه. لما المطر بينزل بيستقر فين؟ في الاراضي المنخفضه. كذلك الانسان كلما انخفض وتواضع حصل علم الاخرين. وفي هذا يقول سفيان الثوري رحمه الله: لا ينبل الرجل الا ان يكتب عمن فوقه وعمن مثله وعمن دونه. يبقى الثلاث طبقات اللي فوق واللي زيه واللي تحته. حتى انه كان سفيان الثوري تعرفين من اشهر تلاميذه واقواهم واثبتهم فيه كان يحيى بن سعيد القطان. ويحيى بن سعيد القطان ده ايه؟ كان اعور يعني. فالمهم سفيان الثوري دخل في مناظره مع واحد اخر، فالاخر قال لسفيان ايه؟ من يرضيك؟ يبقى حكم بين، قال له الاعور. جابوا اللي هو يحيى بن سعيد القطان، فجاء فقضى للرجل على سفيان فقال: من يطيق حكمك يا اعور؟ ونزل على كلام يحيى بن سعيد القطان. ما كانش عندهم اي غضاره، اي غضاره يعني. البخاري روى عن محمد بن عبد الرحيم صاعقه، وده ايه؟ يعتبر اقل من البخاري في الوقت. يمكن روى عن محمد بن رحيم عده احاديث اكثر مما روى عن احمد بن حنبل. البخاري روى عن احمد بن حنبل 4 احاديث في صحيح، ما كترش خالص يعني. وكذلك مسلم برضه ايه يعني روى حديثة قليله لاحمد بن حنبل، وقد يروي عن من هو ايه مثله في السن، وساعات يروي عن من هو ايه عن من هو دونه. حتى ان في موضع في التاريخ الكبير البخاري قال حدثنا احمد قال حدثنا فلان وساق سنده. الشيخ المعلمي رحمة الله عليه قال أرجح أن أحمد هذا هو النسائي، قال أحمد بن شعيب نسائي، واستدل على هذا بقرينة معينة وقال أن النسائي يوم مات البخاري كان سنه 40 سنة، فلم يكن صغيرا يعني، وأن لا المناسب أن يروي عن حتى النسائي. لما يقول حدثنا أبو داود، هل هو أبو داود الحراني ولا السجستاني؟ الصحيح أنه الحراني، لكن الذهبي ذهب في السير إلا أنه مش بعيد أن يكون أبو داود السجستاني، فما هو النسائي وأبو داود طبقة واحدة، وإن كان أبو داود أكبر من النسائي وأدرك بعض الشيوخ ممن لم يدركه النسائي ولم يروى عنه إلا بواسطة. تمام. فيبقى لما أنا أروي عن تلميذي أو أخذ العلم بعض العلم عن تلميذي لا يضرني هذا، لأن تلميذي عنده من العلم ما لم أحصل أنا، يبقى أنا لما تواضعت وانخفضت أخذت علم الآخرين إلى علمي. أدي معنى الافتقار، مش الافتقار من الفقر يعني، إنما الافتقار اللي هو هضم حظ النفس اللي التواضع يعني. وغربة للرحلة، لابد أن تترك بلدك وأن ترحل إلى الآفاق، لكن العلماء كانوا يستحبون لمن أراد الرحلة أن يستوعب علم علماء بلده أولا ثم يرحل إلى الآفاق. طب ليه يبدأ بعلماء بلده؟ لأنه مش هيضيع وقت في السفر، وبعدين السفر ممكن يتعرض فيها لإيه؟ يتعرض فيها لمخاطر، ممكن يفلس، ممكن يموت، ها؟ فده الوقت اللي هينفقه في الرحلة وفي المسافات والكلام ده لا، هياخد إيه؟ ياخد علم علماء بلده. يبقى ده أجمع. وانتوا عارفين مين اللي مرحلش خالص وفي السماء؟ مالك ابن الجوزي نفسه ما رحلش في طلب الحديث، لكن أخذ أسانيد العلماء، أخذ أسانيد الكتب الستة وسيد أحمد الكلام. لكن مالك لم يخرج من بلده ولم يرحل كما رحل غيره من العلماء زي شعبة بن الحجاج والكلام ده، شعبة من أصحاب الرحلات الواسعة جدا في طلب العلم، وحديثه أكثر من حديث مالك بكثير لكثرة من لقيهم في شتى إيه أمصار الإسلام. يبقى أنا عندي ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ. تلقين أستاذ لازم يقالك شيخ، لأن الشيخ لا يعلمك العلم فقط، لكن ينقل لك سياسة العلم ويختصر لك العمر. ممكن نقعد النهاردة نحرر بحثا في ساعة، أنت عشان تحصل البحث ده ممكن تغيب شهر، تظل شهرا كاملا تقرأ في هذا البحث. أنا بلخصه لك في كلمتين وديك المحاور وديك المفاتيح وتدخل منين وتخرج منين فاستفدت، بالإضافة للدل والسمت والهدف. عشان كده اللي ما تعلمش على الشيوخ وطبيعته شديدة بيظهر هذا عليه زي ابن حزم مثلا، لم يكن لابن حزم لما يكن ابن حزم واسع المشايخ مع حدة في نفسه، فحصل اللي حصل لما تقرأ المحلة تحس ان فيه حجارة بتطير، وده بيقز ده بالحجارة وده بيقز ده بالحجارة، تحس ان عصبك مشدود وانت بتقرأ في المحلة، غير لما تقرأ في التمهيد ابن عبد البر او الاستذكار تحس نفسك ايه مرتخية كده، والكلام جميل والترجيح بألفاظ طيبة مفيش فيها شد ولا جذب ولا الكلام. وطول زمان الاستقراء، كل ما الزمان بيمشي معاك وانت عندك الحرص والذكاء والافتقار والكلام ده كل ما بتحصل علم أكثر، اللي هو الاستقراء مأخوذ من الاستفعال من القراءة يعني. فابن الجوزي رحمة الله عليه كان فيه هذه الصفات أو أكثر هذه الصفات، وكان صاحب همة عالية. أنا قلت لكم من امبارح أنه كان له كم مصنف؟ 600 مصنف. طبعا الذهبي يذكر شيئا كثيرا من مصنفاته، وأنا النهاردة قلت أجيب بقى كلام الذهبي في ابن الجوزي كإمام. شوف كيف شهد له أهل العلم بالتقدم ووجه الخلل في علم ابن الجوزي من أين أتى. يقول الذهبي رحمة الله عليه ويتكلم عن ابن الجوزي، يقول كان رأسا في التذكير بلا مدافع، تذكير والوعظ يعني. يقول النظم الرائق والنثر الفائق بديها على البديهة، يعني ايه فبيقعد شويه في الضلمه واستدعي بقى بتاعه وحط كوبايه الشاي ويقعد بقى ايه يقول هقول ايه ويكتب جمله ومش هطيبها عشان يجيب احلى منها. لا، هو كل كلامه كان حلو ويقوله كده بدون ما يحضر يعني. ويسهب ويعجب ويطرب ويطنب، لم ياتي قبله ولا بعده مثله، فهو حامل لواء الوعظ والقيم بفنونه مع الشكل الحسن والصوت الطيب والوقع في النفوس وحسن السيرة، وكان بحرا في التفسير علامة في السير والتاريخ، موصوفا بحسن الحديث ومعرفة فنونه، فقيها عليما بالإجماع والاختلاف، جيد المشاركة في الطب، ذا تفنن وفهم وذكاء وحفظ واستحضار وإكباب على الجمع والتصنيف مع التصون والتجمل وحسن الشارة ورشاقة العبارة ولطف الشمائل والأوصاف الحميدة والحرمة الوافرة عند الخاص والعام. ما عرفت أحدا صنف ما صنف. لما ذلك يقول ما عرفش حد أنه صنف بهذه الكثرة، يبقى إيه تعرف يعني عدد تصنيفه. توفي أبوه وله 3 أعوام، فربته عمته وأقاربه، كان تجارا في النحاس، فربما كتب اسمه في السماع عبد الرحمن ابن علي الصفار. الصفار نسبة إليه إلى النحاس عشان النحاس أصفر. ها؟ يقول ثم لما ترعرع حملته عمته إلى ابن ناصر المحدث الكبير فأسمعه الكثير وأحب الوعظ ولهج به وهو مراهق، فوعظ الناس وهو صبي، ثم ما زال نافق السوق، نافق السوق يعني سوق رائجة يعني، معظما متغاليا فيه، مزدحما عليه، مضروبا برونق وعظه المثل. كماله في ازدياد واشتهار إلى أن مات رحمه الله وسامحه، فليته لم يخض في التأويل ولا خالف إمامه. لأن ابن الجوزي مع كونه كان حنبليا إلا أنه في العقيدة كان جهميا، وهذا من الغرائب أن يوافق أحمد في الفروع ويخالفه في الإيه؟ في الأصول في الاعتقاد يعني. ومن غرر ألفاظه، شوف بقى الحاجات اللي بتيجي إيه؟ اللي بتيجي على البديهة، ما انت عارف البديهة دي اللي هي داخلة في روح اللغة، اللي هو ندخل مع بعض آفية، ها؟ هي دي البديهة، تعرف إذا كان ده صاحب بديهة ولا لا بسرعة جواب، وممكن يكون جواب حاضر وجميل حتى لو كان جواب خايب يعني، ها؟ يعني مثلا واحد يقول لواحد إيه؟ هو يوم السبت يوافق 15؟ قال إذا ضغطنا عليه يوافق، ها؟ على طول كده يعني عادي يعني. فانت ممكن تبقى تضحك وتبقى مبسوط وتستغرب جابها ازاي دي مع السرعه دي، واحنا كمصريين افذة في الافيه دي، ها؟ يعني مره واحد قتل حماته راح قدام الضابط قال له انت قتلت حماتك؟ قال له بص يا باشا انا ما بحبش الفشخره، اكتب فعل خير، ها؟ طب ده واحد واقف وعلى طول هو برضه قبض على واحد، الضابط هنا بتاع اسمه درج وهنا درج، قام فتح الدرج ومطلع تربة حشيش، قال له سين الحشيش ده جابه منين؟ قام الراجل واخده ورميه من الشباك، قال له لا سين ولا جيم، قام فاتح له الثاني قال له والتربة دي بقى سين جبتها منين؟ ها؟ فبرضه هو نضبها له، هو ده خدها حاطط له 2 اهم علشان لازم تلبسه ليه؟ القضية، هو الثاني ولا لا سين ولا جيم ورماه وفكر نفسه ايه أمن حياته وروحه بالمسألة دي. فهو على حسب بقى ايه قيمة البني آدم، كلامه بيطلع على حسب ايه؟ قيمته وعلى حسب ثقافته يعني. شوف ابن الجوزي بقى الكلام اللي انا هقول لكم ده بيقعد كده ويقولوا ايه؟ كده من دماغه يعني. يقول لك عقارب المنايا تلسع وخدران جسم الآمال يمنع وماء الحياة في إناء العمر يرشح. طبعا كل كلمة دي ممكن نعمل على درس يعني. أمير المؤمنين كان بيصلي وراء الجمعة زي ما قلت لكم، فلما شافه وهو داخل ما كانش طبعا ايه يقوموا عاملين له ممر، ها؟ عشان يجي يقعد في الصف الاول، لا هو يقعد في أي مكان يقعد فيه ولا سأقوله هو داخل ولا الكلام ده. كان بيحصل كان ده زمان انتوا صغيرين ما لحقتوش الأمجاد العظيمة دي. فلما شاف الأمير داخل قال على البديهة وهو واقف على المنبر يعني: يا أمير المؤمنين اذكر عند القدرة عدل الله فيك وعند العقوبة قدرة الله عليك ولا تشف غيظك بسقم دينك. طبعا عمر الخطاب قال لم يشتف مؤمن قط، لم يشتف يعني ما خدش حقه تالت ومتل. ليه ما يشفيش غيظ قلبه أبدا؟ ليه دايما يأخر الحساب لفين؟ لبكرة. يقول لك أنا لا أشتفي أبدا ولا أشفي غيظ قلبي منه، أما نتقابل في يوم التغابن وإحنا وفين عرايا هشتفي في هذه الحال. وقال للصديق له: أنت في أوسع العذر من التأخر عني لثقتي بك وفي أضيقه من شوقي إليك. يشوف بقى المحسنات في أوسع وأضيق. بس وقال له رجل: ما نمت البارحة من شوقي إلى المجلس. الدرس بتاعك بكرة، فأنا بقول إمتى بكرة يجي إمتى بكرة يجي، فمن كتر ما نقول إمتى بكرة يجي ما عرفتش أنام طول الليل. فقال له إيه؟ قال: لأنك تريد الفرجة وإنما ينبغي الليلة ألا تنام. ليه؟ قال له القبر والشجاع الأقرع المفروض ما تنامش بقى، طالما سمعت الوعظ بتاعي ومستنيني من امبارح يبقى المفروض الليلة إيه؟ ما تنامش. وقام إليه رجل بغيض، بغيض رافض يعني، قال: يا سيدي نريد كلمة ننقله عنك، أيما أفضل أبو بكر أو علي؟ ودي طبعا هو اختصر هنا، الرافضة اشتبك معه في السنة، الرافضة يقول أو علي أفضل وأهل السنة أبو بكر أفضل، قال تعال نحتكم لابن الجوزة. فده كأنه هو قام متحدثا عن إليه عن الجميع يعني. قال له: اجلس. فجلس ثم قام فأعاد مقالته. قال فأقعده ثم قام فقال: أقعد فأنت أفضل من كل أحد. ثم قال له بعد ذلك: من كانت بنته تحته، من كانت بنته تحته، وقام سيف عايمة كده. طب فالروافض قالوا يفضل عليه لأن بنت الرسول تحت عليه، وأهل السنة قالوا لا ده يفضل أبو بكر لأن بنت أبو بكر تحت الرسول. ها؟ فطلعوا الاثنين راضيين وخلصوا الموضوع، من كانت بنته إيه؟ من كانت بنته تحته. وسأله آخر: أيما أفضل أسبح أو أستغفر؟ قال له، والحافظ بن حجر نقل هذه العبارة واستجودها جدا وقال هي رائقة كما ترى، يقول: فقال له: الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون من البخور. يبقى يسبح ولا يستغفر؟ يستغفر. الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون من الايه؟ من البخور. وقال في حديث عمار، في حديث أعمار أمته ما بين 60 إلى 70، شوف الكلام الجميل بقى. كان زمان انتوا عارفين نوح عليه السلام لبث داعيا في قومه 1000 سنة الا 50 عاما، داعيا. امال اتولد امتى؟ ولما مات كان سنه قد ايه؟ ها؟ فاعماره الاوائل طالت، حتى ان في بعض الناس برضه الكتب اللي بتتكلم يقول لك كان الولد يفضل يرضع ل80 سنة. ها؟ ما هو لما يكون حيموت سنه 1500 سنة مثلا، يدوب 80 سنة وعايز يرضع. ها؟ وممكن عايز جدا تلاقي الناس ماشيين في الشارع: يا ولاد الحلال عيل تايه سنه 150 سنة. ها؟ فهو بيقول بقى أعمار أمته ما بين 60 إلى 70، ده غمضة عين بالنسبة لأعمار الأوائل يعني. فهو معلق على الحديث ده قال إيه؟ قال كلاما جميلا، قال: طالت أعمار الأوائل لطول البادية، فلما شرفت الركبة بعد إقامة قيل: حث المطي. عايز اقول لك ان زمان طالت اعمارهم لطول البادية، اي لطول مسافة السفر. ما هو العمر مسافة، انت بتسافر الى اجلك في أيام بتتقلب في أيام ساعات أو دقائق ثواني دقائق ساعات أيام بتتقلب في طول المسافة. فقال لك طالت أعمار الأوائل لطول البادية يعني. فلما أوشكوا ورأوا منازلهم قيل حثوا المطي يعني استعجل الركوب عشان توصل. وطبعا هو واخد الكلام ده من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة خطب من الظهر إلى العصر ونزل صلى العصر وخطب من العصر المغرب، قبل المغرب بقليل قال والله ما بقي من دنياكم إلا كما بقي من يومكم. يعني كان فاضل على المغرب ربع ساعة، هو ده عمركم الحقيقي وتنتهي الدنيا. فده ابن الجوزي لما قال لما شرفوا الركب يعني أن يصلوا إلى منازلهم قال إيه حثوا المطي. وقال من قنع طاب عيشه ومن طمع طال طيشه. ده برضو إيه كده. وقال يوما في وعظه يا أمير المؤمنين إن تكلمت خفت منك وإن سكت خفت عليك، وأنا أقدم خوفي عليك على خوفي منك، فقول الناصح اتق الله خير من قول القائل أنتم أهل بيت مغفور لكم. أشوف يعني ما تعرفش تمسكه، يعني هو لو حب يعاقبه ولا حاجة ما يعرفش يمسكه. ليه؟ لأنه نظم ما يريد في عبارة إيه؟ في عبارة جزلة. وقال في وعظه مرة يفتخر فرعون مصر بنهر ما أجراه ما أجراه ما أجراه. الثاني يعني إيه؟ ما أجرأه. واللي أجراه الأولى يعني عمل له مجرى يعني. فيقول يفتخر فرعون مصر بنهر ما أجراه ما أجراه. وكان يقول كم من بيوت تبنى وما تبنى. ما تبنى الثانية اللي هي إيه؟ من التوبة، وتبنى الأولانية من البناء. يعني كم من بيوت تبنى وما تبنى. ها دققت الباب حتى عيل صبري. تعرفين ال ها طيب. يقول ابن الجوزي وهذا باب يطول ففي كتبه من أمثال هذا وغيره نفائس. ويعني الحقيقة أتى بقول الموفق عبد اللطيف في تآليفه. شوف بقى يقول كان ابن الجوزي لطيف الصورة حلو الشمائل رخيم النغمة موزون الحركات والنغمات لذيذ المفاكهة يحضر مجلسه 100,000 أو يزيدون، لا يضيع من زمانه شيئا، يكتب في اليوم 4 كراريس. كراسة زي الكراسة بتاعتنا دي، في اليوم يكتب 4 كراريس تأليفا يعني. وله في كل علم مشاركة، لكنه كان في التفسير من الأعيان، وفي الحديث من الحفاظ، وفي التاريخ من المتوسعين، ولديه فقه كاف. أما السجع الوعظي فله فيه ملكة قوية، وله في الطب كتاب يسمى كتاب اللقط مجلدان. قال وكان يراعي حفظ صحته وتلطيف مزاجه وما يفيد عقله قوة. ابن الجوزي على فكرة بقول لا تأكل التفاح فإنه يضعف الحفظ. ما عرفش تفاحة هي ممكن شكله إيه، لكن عموما طلبة العلم ما يأكلوش إيه التفاح. وأظن جات على التفطار لأن أنت معكش فلوس، ها؟ فكل واحد يقول لك هتلاقي التفاح تقول لا بيضيع الحفظ، ولولا ذلك لأتيت بقفص. ها؟ يقول وذهنه حاد جل غذائه الفراريج والمزاوير. أنا ما أعرفش المزاوير على أيام كان إيه، الوز ولا البط ما أعرفش يعني، أو الحمام المحشي بالفريك الله أعلم. ويعتاض عن الفاكهة بالأشربة والمعجونات، ولباسه أفضل لباس الأبيض الناعم المطيب، وله ذهن وقاد وجواب حاضر ومجون ومداعبة حلوة. يبقى مجون، المقصود بالمجون إيه؟ إن هو أن يترك حشمته وأن يتكلم عليه على سجيته، بس ما فيش إيه قلة أدب. يعني مجون إيه؟ مجون ذو حشمة يعني. ولا ينفك من جارية حسناء. قرأت الخط محمد بن عبد الجليل الموقاني أن ابن الجوزي شرب البلاذر فسقطت لحيته فكانت قصيرة جدا وكان يخطبها بالسواد إلى المال. المهم قال موافق عبد اللطيف وكان كثير الغلط فيما يصنفه. أنا ضحكت شوية بس أنتوا لقطوها يعني. طيب عشان يعجبني الذكاء على أي حال. الذكاء يقول وكان كثير الغلط فيما يصنفه فإنه كان يفرغ من الكتاب ولا يعتبره. الكلام اللي قلت لكم امبارح يا الكتاب وينساه. قال الذهبي قلت هكذا هو له أوهام وألوان من ترك المراجعة وأخذ العلم من صحف وصنف شيئا لو عاش عمرا ثانيا لما لحق أن يحرره ويتقنه. بقول الكتب اللي لو خد عمر فوق عمره ما كانش هيتقن هذا، لكن كان يألف ويرمي وراه يألف ويرمي وراه وهكذا. وقال في الزهري يقول في أول كلام أن كان له النظم الإيه؟ النظم الفائق والنثر الرائق يعني. قال شعرا ابن الجوزي وهو يصف همته العالية قال الله الله أسأل أن يطول مدتي لأنال بالإنعام ما في نيتي، لي همة في العلم ماء مثلها وهي التي جنت النحول، هي التي خلقت من العلق العظيم إلى المنى دعيت إلى نيل الكمال فلبتي. كم كان لي من مجلس لو شبهت حالاته لتشبهت بالجنة، أشتاقه لما مضت أيامه عطلا وتعذر ناقة إن حنتي. يا هل لليلات بجمع عودة أم هل على وادي منى من نظرتي. جمع اللي هي إيه؟ اللي هي مزدلفة. ها؟ جمع اللي هي مزدلفة يعني. عشان قال لك وادي منى، هما الاثنين قبل بعض يعني. قد كان أحلى من تصاريف الصبا، عفوا من تصاريف الصبا ومن الحمام مغنيا في الأيكة، فيه البديهات التي ما نالها خلق بغير مخمر ومبيت. في أبيات ذكرها ابن الجوزي ولد سنة 509 أو 510 ومات رحمة الله عليه بين العشرين في 13 من رمضان سنة 97 و500. يبقى عاش كم سنة؟ عمر يعني قارب 90 من عمره. كل هذا العمر أنفقه ابن الجوزي منذ الصبا لما عمته دفع به لابن ناصر قضاه في العلم. فابن الجوزي لما يقول أنني معذب بهمتي هو محق في هذا، ليه؟ نفسه كما في الحديث، وكان يعني الحديث فيه المقال من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. طالب العلم لا يشبع أبدا، ليه؟ كما قلت في مطلع الكلام ذكاء وحرص. من جملة ذكاء طالب العلم أن يروح عن نفسه بالعلم أيضا. يعني أنت بتدرس علوم الشريعة، طلبتنا فقراء جدا في الأدب والشعر، ممكن تلاقيه بيتكلم في الفقه كويس، في الحديث كويس بتاع، تديله قصيدة يقرأها ما يعرفش يقرأ صح. مع أن كما قال الشافعي ومن تعلم الشعر إيه رق طبعه. فالمفترض يكون لك ورد زي ما في العلوم الشرعية، يكون لك ورد في الأدب وتقرأ الكتب القديمة الشعراء القدامى، بالذات طبق شعراء الصعاليك متان جدا يعني، زي الشنفرة مثلا وطأبة شرا لهم أشعار في غاية القوة والجمال. انزل تحت شوية لو أشعار الجاهلية مش قادر يعني تدخل فيها، مع أنني أوصي بقراءة ديوان النابغة، النابغة الزبياني ده كان إمام زمانه آنذاك. وامرؤ القيس هو الذي وسع التشبيه في الشعر، يعني هو سموه أمير الشعراء لذلك، كان ينحت المعاني نحتا لم يسبق إلى تشبيهات كثيرة. وكان وصافا، كان وصافا. النابغة كان حكيما يميل إلى الحكمة أكثر. يعني المتنبي لما سئل عن أبي تمام والبحتري، أبو عبادة البحتري، قال: أنا وأبو تمام حكيمان، والشاعر البحتري. الشاعر بمعنى إيه؟ أجمل، يعني شعره أعذب. مع أنني الحقيقة من الشيء دي في البحتري، يعني أنا عن ديوان البحتري أقرأ فيه كثيرا، لما يستخدم بحر الطويل أحس أن أنا إيه مش قادر أبلعه أوي يعني. لكن المتنبي شهادته مقدمة على شهادتي، لأن المتنبي كان إمام الزمان يعني، ما فهو أبصر بمن يكتب جيدا. لكن المتنبي الحقيقة يعني داخل قلب كشاعر، لكن كبني آدم ما ببلعوش. ليه؟ متقلب بتاع مصلحته، اللي يديله يمدحه واللي ما يديلوش يهجوه. وأنا عملت أظن مرة درس في صيد الخضر عن المتنبي مخصوص، يعني عن المتنبي نعم. أبو تمام رائع جدا أيضا. فأنت لما تقرأ وتحتج بالشعر بتاعك في أثناء الكلام تفرق معاك كثير يعني. فأنا عايز شبابنا أيضا يهتمون بهذه الأداب. لما تتعب العلوم الشرعية أروح عن نفسي بالإيه؟ بالأدب والشعر وقراءة كتب البلاغة والكلام دي الفسحة بتاعتك. خلصت ارجع للعلوم الشرعية تاني، لأن نفسي بتحمض إذا إيه؟ قرأت علما واحدا كثيرا تحمض. فأنت محتاج أنك أنت تغير، لكن ما تغيرش أنك تطلع في الشارع تفسح كده كده، يبقى ضيعت العمر. يبقى الحرص ليتام الصفة راحت منك بهذا. يبقى أنت تعمل الرياضة بتاعتك أن تخرج من علم إلى العلم. هكذا كان ابن الجوزي رحمه الله تعالى. وإذا أنا عثرت على الخاطرة بتاعته في الكتاب اللي هي الخاصة بالحفاظ على الوقت، سأتلوها عليكم في يعني عدة دقائق في غدا إن شاء الله قبل أن نتمم هذا الكلام. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم.